في لوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن. يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني. يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان. أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في كل مكان، الأخوات الفاضلات في كل مكان، اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن مقرئ جديد وإمام جديد من أئمة القراء، وهو الإمام طاهر ابن عبد المنعم ابن عبيد الله ابن غلبون المقرئ الحلبي ثم المصري رحمه الله تعالى. والإمام طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون إمام كبير وعلم شهير عند القراء. الإمام طاهر ابن غلبون رحمه الله كان ابنا لأسرة علمية، لأن أباه رحمه الله كان إماما من أئمة القراء ورجلا من كبار الأساتذة ومتعدد المواهب، وله تصانيف وله مؤلفات يعرفها أهل القراءة. فهذا الجانب لا شك جعل في الإمام طاهر ابن غلبون رحمه الله يعني نكهة مميزة. العالم قد ينشأ في أسرة علمية وقد ينشأ في أسرة غير علمية، أسرة عادية يعني لا تهتم بالعلم. الأسرة العلمية لها أثر ظاهر في نشأة الابن العالم فيها. طبعا لا يلزم أن يكون في كل أسرة علمية أن يكون الأبناء أيضا مهتمين بالعلم، لا يلزم ذلك. إحنا كثيرا ما نرى من الأسر ونرى من العلماء من أولاده ليس لهم علاقة بالعلم يعني، لكن هذا لا شك له أثر في التنشئة وله أثر في البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الطفل. فلا شك أن الأسرة العلمية يحصل فيها كثيرا تزاور مع العلماء، يزورون العلماء ويزورهم العلماء، يرى الأبناء في الأسرة العلمية من سمت ودل أهل العلم شيئا كثيرا، يلاحظون وينشأون في بيئة تعتني بالكتب مثلا، في بيئة تعتني بالتأليف، في بيئة تهتم بأن يستفاد بالوقت. هذا الأمر إذا انتقل إلى أحد الأبناء وبرع أحد الأبناء في العلم يكون غالبا أسبق من غيره، ويكون في الجملة يعني أكثر حرصا وأكثر معرفة ويحرق المسافات كما يقولون. ليه؟ لأنه يستطيع أن يحتك بالمجيدين، ويستطيع أن يحتك بالعلماء الذين خبروا العلم وعرفوه، ويستطيع أن يستنصحهم وأن يأخذ منهم فوائد جليلة، ويعلم أنه الطريقة الفلانية ليست صحيحة في العلم والطريقة الفلانية صحيحة في العلم، ولذلك يعني إيه يحرق المراحل كما يقولون. لكن هو لما يحرق المراحل ليس بشكل سلبي، ليس ينتقل إلى مراحل هو ليس أهلا لها، لا، أقصد به بذلك أنه يعجل بإنهائها عاجلا، ويعرف من أين تؤكل الكتف لأنه عنده من ينصح له، مستشارون مجيدون. فإذا كان كانت الأسرة علمية والوالد فيها أو الأم أو يعني المؤثرون المباشرون في الأسرة إذا كان لهم أثر علمي جيد وكانوا من العلماء مش فقط مجرد مهتمين بالعلم، يكون لذلك أثر عظيم في التنشئة. الإمام طاهر بن غلبون أبوه هو عبد المنعم ابن عبيد الله ابن غلبون، الإمام عبد المنعم بن غلبون رحمه الله هو إمام جليل في هذا الصدد، فيصفونه بأنه إمام ضابط، أستاذ، ثقة، تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ، هذا والده، والد طاهر، فله باع في هذا الجانب وله تأثير ظاهر. والإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، وهو يعني موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمات، يصفه بأنه كان حافظا للقرآن ضابطا للقراءة، ذا عفاف ونسك وفضل وحسن تصنيف. وكان الوزير جعفر بن الفضل معجبا بعبد المنعم بن غلبون اللي هو والد طاهر، وكان يحضر عنده المجلس مع العلماء، فالبيئة بيئة علمية مرموقة، بيت طاهر بيئة علمية مرموقة. وكان أبوه هذا بعيد الصيت، وكان أستاذا ماهرا كبيرا كاملا، محررا ضابطا، ثقة، خيرا، صالحا، دينا، كما يصفه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وكان على والد طاهر كان على دينه وفضله ذلك وعلمه بالقرآن ومعانيه وإعرابه كان متفننا في سائر علوم الأدب، فكان يعني أستاذ مرموق. فطاهر بن عبد المنعم هنا ليس ناشئا من فراغ، إنما ناشئ في بيئة تعتني بالأبناء عناية علمية، يحضر في بيتهم الوزراء والعلماء لقيمة والده رحمه الله، فكان لذلك أثر عظيم في تنشئته. فقرأ طاهر القرآن الكريم على والده عبد المنعم بعد أن حفظ القرآن طبعا، وهنا نقطة يعني سنعرج عليها لمسألة الحفظ، يعني حفظ القرآن أولا ثم جوده وأتقنه بالروايات على والده، ولم يقنع بذلك فقط، بل قرأ كذلك على أساتذة بلده حلب، ولم يكتفي بالقراءة على والده. هنا نقطتان: النقطة الأولى أن البدء بتعلم القراءة، القراءات وتلقي الروايات، إنما يكون بعد الحفظ أيها الأفاضل. اليوم في هذا العصر الذي نحن فيه الناس يستعجلون على حرق المراحل، لكن الحرق السلبي اللي هو اختصارها وإلغاء المراحل. يقول أنا يعني لماذا تريدون مني عندما أتعلم القراءات أولا أحفظ القرآن وأتلقاه برواية بلدي بعد أن أتعلم التجويد، ثم أنا لماذا؟ خلوني أنتقل مباشرة وأقرأ القراءات. سبحان الله، اختصار المراحل هكذا ماذا ينتج عندنا؟ ينتج عندنا منتجا غير كامل، يعني المنتج لا يكتمل إلا بعد اكتمال زواياه، لا يكتمل أبدا إلا لما تكتمل زواياه. فربما انبهرنا بزاوية، لكننا إذا نظرنا من زاوية أخرى وجدناها خاوية على عروشها، ضعيفة، سيئة. هذا الذي يستعجل على الوصول إلى مراحل متقدمة دون أن يبني نفسه في المراحل الأولى، هذا لا نجد عالما من العلماء برع بهذه الطريقة، بل ينكشف على طول. واحد يأتيك ويقول أنا مجاز بالقراءات العشر، فتكبره وتعظمه وتقول ما شاء الله، يعني هذا إنجاز كبير وشيء عظيم يعني، وتنزله منزلته، ثم يتبين لك أنه مجاز بها نظرا من المصحف، ولا يحفظ القرآن أصلا، ولم يدرس المتون العلمية التي توصله إلى ذلك، وإنما ذهب إلى رجل من المتساهلين فأجازه. فلذلك لا ينبغي أن ننجر وراء كل ناعق، لا يأتينا كل مقرئ يقول أنا مقرئ ومجاز، نقول له قد بل لا، اليوم لم يعد هذا الأمر يعني كما كان عليه في الأصل، وإنما دخل المدعون ودخل الضعفاء ودخل المتساهلون، ولذلك يجب العناية بهذا. فكان من المراحل الأصيلة المهمة عند العلماء على مر القرون حفظ القرآن الكريم. لا ينتقل المقرئ إلى دراسة القراءات ولا تلقي الروايات إلا بعد الحفظ والإتقان لأحكام التجويد. والإجازة برواية أهل بلده، ثم ينتقل إلى القراءات. وهذا ما فعله إمامنا رحمه الله طاهر ابن غلبون، فحفظ القرآن ثم قرأ على والده ثم قرأ على أهل بلده، ثم انتقلت الأسرة من حلب إلى مصر وانتقلوا جميعا، وطبعا طاهر انتقل مع أبيه، فانتقلوا إلى مصر هناك وبدأوا بالاستزادة وتعلم القراءة والرواية والأخذ. فهذا يعني نستفيد منه بعض الدروس. الدرس الأول أن الإنسان لا ينبغي له أن يتطلع خارج علماء بلده إلا بعد أن يأخذ عن أهل بلده، هذه يعني منهجية الأخذ عند السالفين. فالرجل طاهر استفاد من أبيه ونقل عن أبيه وروى عن أبيه وأخذ علم أبيه، ثم انتقل إلى علماء بلده فاستفاد منهم، ثم رحل بعد ذلك وأخذ وتعددت رحلاته بعد ذلك رحمه الله تعالى. أيضا مما نحب أن نذكره في سيرة هذا العلم رحمه الله تعالى، شيوخ الإمام ابن غلبون رحمه الله. ابن غلبون طبعا احنا لما نتكلم عنه طاهر ابن غلبون نتكلم عنه اليوم في ضمن الرجال الذين نقلت عنهم رواية حفص عن عاصم، كويس؟ احنا كما قلنا لكم احنا يعني القراء كثر، القراء بالمئات في حتى وقت الوقت الذي وصلنا إليه، يعني المئة الرابعة القراء فيها بالمئات بل بالآلاف، والمترجم لهم عندنا من القراء الذين لهم أسانيد مئات الرجال. فما الذي يجعلنا ننتقي هؤلاء الرجال تحديدا؟ نحن ننتقي بارك الله فيكم الرجال الذين كان لهم أثر ونقل لرواية حفص عن عاصم، يعني هذا الموسم نحن نركز فيه على رجال إسناد رواية حفص إلى زماننا هذا. فإحنا عرفنا من قبل أن حفصا رحمه الله روى عنه تلاميذ، منهم عبيد بن الصباح، وروى عن عبيد بن الصباح تلاميذ منهم أحمد بن سهل الأشناني، وروى عن الأشناني تلاميذ منهم علي بن محمد الهاشمي، روى عن الهاشمي تلاميذ منهم طاهر بن عبيد الله بن عبد طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون. عرفنا ما الذي يحدث الآن. فهؤلاء من العلماء الذين يعني هذا من العلماء الذين نذكرهم لصلة رواية حفص رحمه الله تعالى بهذا العالم. كذلك من العلماء الذين روى عنهم طاهر بن غلبون غير والده كما قلت لكم علماء حلب ومن علماء مصر، جمع الإمام طاهر بن غلبون علما جعل له إمامة وأستاذية وتميزا رحمه الله تعالى في القراءات، حتى ألف في هذا العلم كما ألف والده، فألف كتاب التذكرة في القراءات الثمان، التذكرة في القراءات الثمان، وهو كتاب مطبوع وموجود. وممن روى ونقل عن الإمام طاهر بن غلبون تلاميذه كانوا كثرا طبعا، وكان من هؤلاء التلاميذ أئمة وكان منهم مقرئون، فقصده الناس من الشرق والغرب وصار محط أنظار طلبة العلم لمكانته العلمية العظيمة. فالإمام أبو الفضل الرازي رحمه الله اللي هو عبد الرحمن بن أحمد الرازي يأتي من بلاد المشرق إلى ابن غلبون طاهر بن غلبون ليقرأ عليه القرآن. وأيضا من الأئمة البارعين المهرة الأساتذة المؤثرين الذين رحلوا فقرأوا على طاهر بن عبد المنعم بن غلبون؟ الإمام أبو عمرو الداني، هذا الرجل الكبير الذي سوف نفرد له حديثا خاصا إن شاء الله تعالى. رحل من بلاد الأندلس، جاء من الأندلس إلى مصر حتى يقرأ على طاهر بن غلبون، واستفاد منه، وهو أحد أساتذتنا وأئمتنا الذين نروي القرآن من خلالهم، وكان له أثر عظيم وكبير وجليل، وكما قلت لكم سنفرد له إن شاء الله تعالى ترجمة. وكان من أئمة القراء الذين رووا أيضا عن طاهر بن غلبون الإمام المعروف بابن نفيس، أحمد بن سعيد المعروف بابن نفيس، وكان إماما ثقة كبيرا انتهى إليه علو الإسناد، وهو من تلاميذ الإمام طاهر رحمه الله تعالى. فالإمام طاهر بن غلبون له يعني كثير من التلاميذ والرواة، نحن لسنا بصدد يعني استقصاء الرواة، أنا لا أحب أن أزحم هذه الحلقات بالأسماء لأنه كثير منها لا يعرفه المشاهدون، ويعني للاطلاع على تراجمهم نحتاج إلى أن نهتم بكتب التراجم ونعود إليها، وهذا ليس محط البحث الذي أقصده دائما، وإنما تهمني في هذه الحلقات أن نعرض محطات من خلال هذه التراجم لهؤلاء الرجال والأئمة الكبار، نستطيع منها أن نتعرف على منهجية التلقي، منهجية الأخذ، أسلوب الأئمة، بعض الأخبار المتعلقة بالرواية والنقل وتلاوة القرآن الكريم. الإمام ابن طاهر بن غلبون رحمه الله مدحه العلماء وأثنوا عليه ثناء عاطرا. اسمعوا بعض الألفاظ التي ذكروها في مدح هذا العالم وبيان مكانته العلمية. يقول عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله، يقول: الإمام العلامة الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين. شوفوا الكلام الجميل، شوفوا الله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا القرآن، أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين. التمكن، الثناء على التمكن. نعم، والإمام الكبير رحمه الله تعالى طاهر ابن غلبون يعني أكثر ما يعطينا له يعني ملمحا مهما هو أنه عالم مؤلف ناقل ضابط ثقة، كان لكتابه كتاب التذكرة في القراءات الثمان أثر كبير في رواية تلاميذه عنه كالإمام أبي عمرو الداني. ودعوني هنا أقف قليلا مع مسألة تأليف كتاب في القراءات الثمان أو نحو ذلك. ممكن بعض الناس يستغرب فيقول: الآن تقول كتاب في القراءات الثمان، وقلت من قبل القراءات عشر، وابن مجاهد في الحلقة الماضية تكلمنا عنه ألف في القراءات السبع، القراءات كم؟ القراءات بارك الله فيكم كثيرة في ذلك العصر، قراءات كثيرة، هناك كتب مؤلفة في 50 قراءة مثل كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، 40 قراءة زائدة على العشر ألف فيها كتابا، هناك كتب في القراءة في 24 قراءة، هناك كتب فيها 28 قراءة. ما المقصود بهذا؟ جمع ما اختاره الأئمة في زمن التابعين وتابعي التابعين، كما قلت لكم كانوا يختارون، ومن الأئمة كان الإمام عاصم الذي اختار، والإمام نافع اختار، الإمام أبو عمرو اختار من مجموع ما رواه كما بينا ذلك وشرحناه ووضحناها عدة مرات في الحلقات الماضية. فكانوا ينقلون اختيارات هؤلاء العلماء، ممكن بعض الناس يتعجب من ذلك ويقول يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ب24 قراءة ولا ب50 قراءة؟ كيف ذلك؟ نقول بارك الله فيكم، نحن نذكر هذه الأعداد هي أعداد الاختيارات، لكن كل هذه الاختيارات جملتها بالكامل لا تخرج، لا يجوز أن تخرج عما تواتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أنه واحد يؤلف يعني قراءة فتقبل، هذا مستحيل بارك الله فيكم. هذه القراءات تسمى شاذة وموضوعة ولا يعول عليها، تمام؟ فالشذوذ من مما يسبب الشذوذ في القراءة عند العلماء ألا تصح إسنادا، تسمى قراءة شاذة، لكن هي في الحقيقة ليست قراءة أصلا، وهناك أشياء أخرى تشذذ القراءة، لكن لا يجوز أن تنقل القراءة ما لم تكن مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتكون مشهورة كمان في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى مجموع هذه القراءات ونظرنا إلى الكلمات القرآنية المقروءة، نجد أن هذه القراءات تتشابه مع بعضها البعض وتتفق. يعني عندما نقول القراءات العشر، هل هذا معناه أن كل كلمة في القرآن الكريم لها 10 طرق تقرأ بها؟ لا طبعا لا، يتفق القراء ويختلفون، يأتون إلى كلمة مالك يوم الدين فيها قراءتان، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، بس لو جئنا بالقراءات العشر كلها نجد أن القراء العشرة منقسمون إلى هاتين القراءتين فقط. فتعدد الروايات والطرق والمؤلفات التي يذكرها العلماء، هم يذكرون ما نقلوه وما رووه عن هؤلاء الأئمة الذين كانوا يختارون القراءات قديما، ثم بعد ذلك تلاشت هذه الاختيارات وقلت العناية بها، حتى صار تركيز الناس في القرون القادمة بعد ذلك على القراءات العشر المتواترة، وما عادوا ينقلون غير هذه القراءات العشر المتواترة ولا يعتنون بغيرها. ولذلك في ذلك العصر، عصر الإمام طاهر بن غلبون، نحن نلاحظ تباينا في عدد القراءات المؤلفة في الكتب، لأن القراءات تتعدد وتكثر وتنقل وما زالت موجودة. بعد ذلك حصل التركيز، فصار أكثر المؤلفات بعد ذلك في القراءات السبع أو القراءات العشر، والتركيز على هذه القراءات التي لم يعد متواترا في زماننا هذا إلا هي، لم يعد متواترا إلا هذه القراءات العشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعني يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن العلماء به العاملين بما فيه المتدبرين له، وأن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا، إنه تعالى جواد كريم. يعني في هذه الحلقة نكتفي بترجمة هذا الإمام طاهر بن عبد المنعم ابن غلبون رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن كافة مشايخنا وعلمائنا وأئمة المسلمين أجمعين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.